يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس السابع من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق أنواع الرادين من حيث أسلوبهم وطريقتهم، وها هو ينتقل هنا إلى ذكر أنواع الرادين والمردود عليهم من حيث قدرهم ومكانتهم في العلم والدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة. وعلى الحسن قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شد بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفتهم في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. إذن قال المصنف رحمه الله: وسواء كان الذي يبين خطأه أو يبين خطأه أو يبين خطأه، يجوز يبين خطأه يعني المردود عليه، ويبين خطأه هو يعني المقصود به الرد، وسواء كان الذي جائز هذا وهذا، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، يعني سواء كان الرد من أصغر ممن رد عليه في العلم أو كان المردود عليه أكبر من الراد في العلم. قال: وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس. يعني لا حرج على العالم المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، ولا لوم يتوجه إليه ولو كان أصغر في العلم والقدر من ذلك المردود عليه، ويكون ذلك المردود عليه أكثر علما وأعلى قدرا من ذلك الرد عليه والمبين لخطئه، لأنه مما جرى عليه أهل العلم بيان خطأ من أخطأ من كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أمثلة رد العلماء لخطأ من أخطأ من الصحابة والتابعين، فقال: وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمريتين، في جميع الأصول العمرتين، والصحيح العمريتين كما سيأتي بيانه، وغير ذلك. إذن رد كثير من أهل العلم من علماء هذه الأمة كالشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهما بعض أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخالفة للكتاب والسنة الصحيحة، ولم يمنع هؤلاء الرادين علو كعب بن عباس في العلم والفقه وسمو منزلته عند المؤمنين لكونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين كما جاء في الصحيحين. لم يمنع هذا كله هؤلاء العلماء من رد أقواله. ومن ذلك، من هذه الأقوال، من أقوال ابن عباس التي ردها العلماء، قوله في نكاح المتعة. ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وصورته أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت، يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، في مقابل شيء يعطيها إياها يعطيه إياها من مال أو نحوه. وكان زواج المتعة مباحا في أول الإسلام، ثم حرم تحريما مؤبدا. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جائز. وقد روى عبد الرزاق عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع أباه يقول لابن عباس رضي الله عنه وبلغه أنه يرخص في المتعة، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق مالك بن أنس دون تسمية ابن عباس، رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف من رواية محمد بن علي بن أبي طالب، ومن رواية محمد بن أبي طالب، ورواه مسلم من طريق مالك، لم يرويه من طريق عبد الرزاق، ولم يذكر اسم عبد الله بن عباس. وقد قال العلامة الألباني في الإرواء: روي عن ابن عباس في المتعة ثلاثة أقوال: الأول الإباحة مطلقة، الثاني الإباحة عند الضرورة، الثالث التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه. إذن روي عن ابن عباس أن المتعة مباحة مطلقا، القول وروي أيضا قول آخر وهو أنها مباحة، وهو أن المتعة مباحة عند الضرورة. ومما يجدر التنبيه عليه أن بعض أهل العلم كالترمذي والبغوي ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن إباحة زواج المتعة حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة رضي الله عنه. فإذا العلماء ردوا على ابن عباس قوله بإباحة المتعة، وبينوا أنه مخالف، أن هذا القول مخالف للنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعهم علو قدره وسعة علمه من الرد عليه ورد قوله هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مثل المتعة والصرف. مسألة الصرف: الصرف هو مبادلة الأثمان، أي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر، ويسمى صرفا، ولا بد فيه من التقابض في المجلس، لا بد في الصرف من التقابض والتناجز يدا بيد وهاء وهاء، سواء اتحد الجنس أو اختلف. وعند اتحاد الجنس كأن يكون ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فلا بد فيه إضافة إلى التقابض من التساوي وزنا ولا اعتبار بالصنعة فيهما. إذا اختلفت الأجناس لا بد من التقابض بين الذهب والفضة، إذا كان الجنس واحدا لا بد إضافة من التقابض إلى التساوي، فلا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة ولا النساء. وهذا مما اتفق عليه الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ما جاء عن ابن عباس من إباحته الدرهم بالدرهمين يدا بيد. فلما استقر عنده تحريم النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية، رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة. وفي هذا يقول الحافظ أبو الحسن بن القطان الكتامي الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع. أبو الحسن بن القطان هو صاحب كتاب الوهم والإيهام في الرد على في بيان أوهام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الوسطى والكبرى. يقول إذن أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع مجلد الثاني صفحة 227: لا خلاف بين فقهاء الحجاز والعراق وسائر الآفاق أنه لا يجوز بيع دينار بدينارين ولا بأكثر منه وزنا ولا درهم ولا درهم بدرهمين ولا بزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل فيه يدا بيد. أخذوه عن ابن عباس، هنا موطن الشاهد، أخذوه عن ابن عباس فإنه كان يقول لا بأس درهم بالدرهمين. قال: وإنما الربا في النسيئة، لروايته عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. ولم يتابعه أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم على قوله إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه عن أصحابه، وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي الحجة الكافية، وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك. ثم قال المصنف: والعمريتان. قلنا في جميع النسخ العمرتان، والصحيح العمريتان نسبة إلى عمر بن الخطاب، وهما من مسائل الفرائض. العمريتان من مسائل المواريث، وسميتا بالعمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي قضى فيهما في خلافته. وتسميان أيضا الغراوان، وصورتهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. فقضى عمر أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. يعني هلكت هالكة عن زوج وأم وأب، للزوج النصف لعدم وجود فرع الوارث، وللأب السدس، أو للأم الثلث. فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، فتأخذ الأم ثلث الباقي وهو واحد من ثلاثة، ويأخذ الأب الثلثان. على هذا جرى عمل الصحابة، وهو قول عمر رضي الله عنه. فقضى عمر أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، ثم ما تبقى من الفرض كذلك إذا هلك هالك عن زوجة وأم وأب. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها الثلث، مسألة من ستة. فإذا الزوجة لها الربع، أو مسألة من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة، والزوج ويبقى تسعة، تأخذ الأم ثلاثة منها يعني ثلث الباقي، وما بقي وهو ستة يأخذه الأب. وقد قال صاحب الرحبية: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا بن ابن معها أو بنته، ففرضه الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي، يعني تأخذ ثلث الباقي، فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة، عن العلوم قاعدة. ثم خالف ابن عباس، خالف عمر رضي الله عنه، وخالف جمهور الصحابة، خالفهم ابن عباس، فقال: للأم الثلث كاملا، تمسكا بقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد فصل هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله المصنف مصنف هذه الرسالة في كتابه جامع العلوم والحكم المجلد الثاني صفحة 427-428 فقال: وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية، أي فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كاملا، تمسكا بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث. ثم أجاب الحافظ ابن رجب عن ذلك بجواب يتضمن نكتة تفسيرية بديعة فقال: إن قوله وورثه أبوه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس، فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب. ومعنى هذا، معنى كلام حافظ بن رجب رحمه الله، أن الله تعالى قال في ميراث الأبوين في حالة وجود الفرع الوارث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فقيده بهذا مما ترك يعني من التركة إن كان له ولد، فكان سدس كل واحد من الأبوين من مجموع التركة، لأن الله عز وجل قال مما ترك. ولما ذكر سبحانه ميراث الأبوين في حالة عدم وجود فرع الوارث قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر التركة يعني لم يقل مما ترك، فدل على أن الثلث هنا هو الثلث مما ورثه الأبوان، فهو ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، فإذا الأم تأخذ ثلث الباقي. ثم قال الحافظ ابن رجب في خاتمة بحثه المطول في هذه المسألة: وهذا مما فتح الله به ولا أعلم أحدا سبق إليه ولله الحمد والمنة. كذلك من المسائل التي ردها العلماء على بعض التابعين ردهم على سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد. من المعلوم أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنه لا تحل لها إلا بالعقد والوطء، فإنه لا تحل له، هذه المرأة لا تحل له إلا بالعقد والوطء. يعني إذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنة بينونة كبرى طلقها ثلاثا فلا يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية حتى تتزوج رجلا آخر، وحتى يدخل بها حتى يعقد عليها ويجامعها ويطأها. وذلك لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها البتة طلاقا بائنا بينونة كبرى، بت طلاقها، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير أو بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لا يجوز أن تعودي إليه حتى يدخل بك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وقع الطلاق بالثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يباح إلا بنكاح ثاني وبوطئه لها، إذن لابد من الدخول بها وبوطئه لها عند عامة السلف والخلف. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرضي لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب، هذا هو موطن الشاهد، وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب، فإنه مع أنه أعلم التابعين لم تبلغه السنة في هذه المسألة. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 92. وكذلك من الأقوال التي ردها العلماء على بعض أئمة التابعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى الحسن قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى الحسن قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها. أجمع العلماء على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها ما رواه الشيخان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد المجلد الخامس صفحة 618: وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة، أحدها أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده، وأجمعت الأمة على وجوبها على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة. أما الحسن فروى حماد بن سلمة عن حميد، يعني حميد بن أبي حميد الطويل، فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تفتحلان وتمتشطان وتطيبان وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا. إذا خالف في هذا الحكم فيما جاء في هذا الحديث الحسن البصري، فإنه قال: الإحداد ليس بواجب، واحتج بما ورواه عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت، تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وقد اختلف أهل الحديث في ثبوته، فذهب بعضهم إلى تضعيفه وذهب آخرون إلى تصحيحه، منهم العلامة الألباني رحمه الله فقد صححه في الصحيحة تحت رقم 3226. وقد وجه العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث تبعا الإمام الطبري بأن المقصود به: البسي السواد ثلاثا، تسلبي ثلاثا أي البسي السواد ثلاثا ثم البسي أي لون آخر بعد ذلك. فقال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد السابع صفحة 685: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تسلبي كما قال ابن الأثير أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل هو ثوب أسود تغطي به المحد رأسها. فأقول، والقائل الشيخ الألباني رحمه الله: هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد، فإنها بلفظ البسي ثوب الحداد ثلاثا ثم اصنعي ما شئت، أي تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد إلا في الثلاثة أيام. وهذا هو اختيار الإمام ابن جرير، قال رحمه الله: فإنه غير دال، أي الحديث هذا الحديث، فإنه غير دال على أن لا إحداد على المرأة، بل إنما دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتسلب ثلاثا ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجوز للمعتدة لبسه مما لم يكن زينة ولا تطيبا، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من ثياب العصب وبرود اليمن، فإن ذلك لا من ثياب زينة ولا من ثياب تسلب. وكذلك كل ثوب لم يدخل عليه صبغ بعد نسجه مما يصبغه الناس لتزيينه فإن لها لبسه، لأنها تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس. ثم قال العلامة الألباني بعد ذلك: وهذا هو العلم والفقه والجمع بين الأحاديث، فعض عليه بالنواجذ. إذن ليس في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الإمام التابعي الجليل الحسن البصري بأن الإحداد ليس بواجب، إنما غاية ما فيه أن في هذه الأيام الثلاثة الأولى أنها تلبس لباسا أسود، وبعد ذلك لها أن تلبس ثيابا غير السواد، ولكن بشرط أن لا يكون فيه في تلك الثياب أو لا يكون فيها زينة ولا تطيبا، أو لا يكون فيها زينة ولا تطيب. وكذلك من المسائل التي رد فيها العلماء على بعض التابعين ردهم على عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل أحد أئمة التابعين من تلامذة ابن عباس، عطاء ابن أبي رباح المكي، ردوا عليه قال هنا المصنف: على عطاء في إباحة إعارة الفروج. ما معنى إعارة الفروج؟ قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوار. قال الشراح: إلا في الجوار فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج، إلا أن يكون القرض لمرأة أو كانت في سن من لا توطع فإنه يجوز، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة. إذا معنى إعارة الفروج، ذهب العلماء جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إعارة الجواري، لا يجوز السلف في الجواري لمظنة أن يقع عليها ذلك الذي أعيرت له، إلا أن تكون هذه الإعارة لامرأة، فيأمن الإنسان أن يأتيها بخلاف الرجل، وكذلك أو كانت في تكون في سن من لا توطى، إذا كانت بنتا صغيرة جارية صغيرة وليست في سن من توطى، فهذا يجوز بهذا الشرط. وقد قال أبو المطرف القنازعي في تفسير الموطأ: لم يجوز السلف في الجواري من أجل أن ذلك سببا إلى عارية الفروج، فإذا وقع مثل هذا نقض السلف ما لم يعد المستسلف على الجارية ويطأها، فإذا وطئها لزمته قيمتها يوم قبضها. إذا وطئها ذلك المستسلف فإنه عليه أن يدفع قيمتها، وأن يدفع لذلك الذي أسلفه قيمة هذه الجارية. وخالف في هذا عطاء بن أبي رباح في ذلك، فأجاز السلف في الجواري مما ينجم عنه إعارة الفروج، فرد عليه العلماء في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. إذن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأخطاء من الصحابة والتابعين كانوا من بحور العلم وممن يقتدي بهم المسلمون، وكذلك الذين ردوا على هؤلاء هم أيضا من أئمة الدين وعلماء المسلمين، وقد ذكر المصنف طائفة منهم. ومن هؤلاء الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطالبي صاحب المذهب المتبوع، وكذلك إسحاق الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الملقب بن راهوية فريق وهو قرين الإمام أحمد في العلم والإمامة، وكذلك الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وهؤلاء جميعا مضت ترجمتهم في هذا التعليق. وممن ذكرهم أيضا أبو عبيد مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي المتوفى سنة 224 للهجرة. قال فيه الإمام الذهبي في السير: الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، كان من العلماء المتفننين. ومع هذا فهؤلاء لم يكونوا في العلم في مرتبة هؤلاء المردود عليهم. فأين الإمام الشافعي من الحذر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في العلم؟ وأين إسحاق بن راهوية، أو أين إسحاق بن راهوية من سعيد بن المسيب الذي قال فيه الإمام الذهبي في السير: الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. فهؤلاء الرادون دون هؤلاء المردود عليهم في العلم والفضل بمفاوز. فهذا هو معنى رد الصغير على الكبير، أن يرد العالم الذي هو من العلماء المشهود لهم بالعلم المتمكنين في العلم، أن يرد على من هو أعلم منه وأعلى منه قدرا. وها هنا فائدة منهجية، وهي جواز رد العالم على من هو أكبر منه علما بالحجج والبينات. جواز رد العالم على من هو أكبر منه علما، ولا بد من التصدير بالأحمر على العالم. جواز رد العالم، مش طالب العلم، العالم على من هو أكبر منه علما بالحجج والبينات بالأدلة. وبيان ذلك أن المصنف رحمه الله ذكر في هذه الفقرة أن بعض علماء الأمة من أمثال الشافعي وإسحاق رد بعض مقالات الصحابة والتابعين ممن هم أغزر منهم علما وأرفع قدرا، ولم يمنعهم ذلك من بيان ما جانبوا فيه الصواب وخالفوا فيه السنة والكتاب. وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في التمهيد مجلد 23 صفحة 150 إلى 151، يقول رحمه الله: إن العلماء لم يزالوا يتناظرون، ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير، ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم، ورب صغير في السن كبير في علمه، والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته. ففي هذا إذن جواز رد الصغير على الكبير، ولكن بشرط أن يكون هذا الصغير ممن شهد له العلماء بالعلم. وليس المقصود أن يقوم بعض المتعالمين ممن يريد أن يطير ولما يريش، ويتصدى للرد على العلماء ويدعي أنه يريد بيان الحق، كما هو واقع للأسف الشديد عند كثير من الأغمار والمتعالمين في صفحات النت، يتجرؤون على العلماء ويكتبون في الرد عليهم وهم ليسوا أهلا لذلك. فيقال لمثل هؤلاء: من أين لك أن ما تقوله حق أو من الحق؟ ولعلك أتيت من سوء فهمك وأنت لا تشعر، لأن بضاعتك في العلم مزجاة. وعلى هذا فمعنى رد الصغير على الكبير أن يكون هذا الراد ممن شاهد له العلماء بالعلم، فهنالك يمكنه أن يرد بالأدلة والبينات على من أخطأ ولو كان أكبر منه علما. ومثال رد الصغير على الكبير ردود الشيخ الألباني على الحافظين ابن حجر وابن كثير، فيقول في غير ما موضع من سلسلتيه الصحيحة والضعيفة: وهم الحافظ ابن حجر ووهم الحافظ ابن كثير ويخطئهما وينتقدهما في بعض أحكامهما الحديثية بالأدلة والبينات. وأين الشيخ الألباني رحمه الله من هذين الحافظين في علم الحديث؟ فهذا هو هذه من أمثلة رد الصغير على الكبير، أن يرد العالم على من هو أكبر منه بالأدلة والبينات. وكذلك من هذا الباب أيضا قول الذهبي في ميزان الاعتدال لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال لا يقول لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وأين الذهبي من الإمام الترمذي في العلم والحفظ؟ الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي صاحب السنن من جبال العلم والحفظ ومن أئمة الحديث، ولا شك أنه أعلم من الذهبي، ولكن قد يستدرك عليه الذهبي ويرد عليه، وكما قال هنا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. فهذا هو معنى رد الصغير على الكبير. أما أن يقوم من ليس في العير ولا في النفير ولا في العلم من قبيل ولا دبير من الأغمار الصغار الذين يريدون أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا، ويريدون أن يطيروا ولما يريشوا، فإن هذه الردود في الحقيقة هي ردود سفيه على فقيه، أو رد سفيه على فقيه، وليس برد الصغير على الكبير الذي يعني هو الذي جرى به العمل عند أهل العلم بهذا القيد وبهذا المفهوم. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.